بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني قبل أن أستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم أن أرحب بصاحب الفضيلة فضيلة الأستاذ الدكتور سعد ابن عبد الله الحميد. أهلا وسهلا فضيلة.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. حياكم الله. وكما تعودنا أن نبدأ في موضوع قبل أن نستقبل اتصالاتكم، وسنفتح من اليوم إن شاء الله باب العقيدة. فضيلة الشيخ، العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، ما معنى العقيدة لغة ومفهوما وثمرة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالعقيدة هي كل ما يعقد عليه القلب من علم بذات الباري جل وعلا، من حيث ربوبيته وألوهيته وأسماؤه وصفاته، وما يلزم على ذلك من مثل أركان الإيمان الستة، وكل ما يمكن أن يكون ذا صلة بهذا الموضوع ولو بطريق الربط، فإنه يدخل في أبواب الاعتقاد، مثل صحابة الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فكل ما يرتبط بما يعقد عليه القلب مما أوجبه الله جل وعلا فإنه يسمى عقيدة. هذه العقيدة نجد أنها هي التي تحصل بها النجاة من عدمها بالدار الآخرة. هذه العقيدة إذا تمثلت على وجه الحقيقة في قلب العبد فإنه يكون قوي القلب بأمر الله جل وعلا، هو الذي يسمى إنسانا حقيقة. فالناس لا يقاسون في حقيقة الأمر بالمظاهر، وإنما يقاسون بالمخابر، مثل ما أخبر الله جل وعلا عن حال المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن كأنهم خشب مسندة
لا قيمة لهم،
لا قيمة لهم أبدا.
والرجل يأتي يوم القيامة يكون كالذر لا قيمة له ولا وزن.
فعلا. ومثل ما قال الشاعر: فأنت بالقلب
لا بالجسم،
لا بالجسم إنسان. هذه العقيدة هي التي بعث الله جل وعلا أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بها. ونجد أن دعوة الأنبياء واحدة، من نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة دون سواه. ربنا جل وعلا هو الذي خلقنا، ومن رأى غير ذلك فإنه سيدخل في متاهات لا أول لها ولا آخر، إذ لا يليق بإنسان منحه الله جل وعلا عقلا يميز به بين النافع والضار، ويعتقد أن هؤلاء البشر يملكون للإنسان نفعا أو ضرا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أبدا. وهذا الذي نراه من المآسي التي تمارس من قبل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينطقونها بألسنتهم ويأبونها بأفعالهم. فما تقتضيه الشهادتان أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة دون سواه. يجب على الإنسان فيما يعتقده بقلبه أن يتوكل على الله بكليته، فلا يتوكل إلا على الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله. هذا القلب إذا اتجه إلى الله جل وعلا بهذه الصفة فإنه سيتحصل من أنواع المعارف على أمور يعجز الوصف عنها. وهذا الذي جعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقفون في وجه أممهم برغم أنهم ليس معهم لا عدد ولا عدة، ولكن قوتهم
في إيمانهم
بهذا الإيمان الذي وقر في قلوبهم. إيمان إذا وقر في القلب صدقه العمل.
أحسنت.
تفضل.
بعد إذن حضرتك، أن إحنا عرفنا كده أن العقيدة قول وعمل وأيضا اعتقاد بالقلب.
ممكن نبين
هذا إن نبينه إن شاء الله، ولكن بعد الاتصال معنا الأستاذ عبد الرحمن من المغرب.
ألو، السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. أنا عندي عدة مشاكل صحية نفسية، عندي وسواس، عندي خوف شديد، عندي اكتئاب، عندي يعني القلق، وعندي خصوصا الخوف، وقد شفته يعني اكتشفته عند الأطباء أكثر من 6 أطباء.
الله المستعان، شكرك الله فيك.
وأعطى المهدئات منذ 12 سنة، ولكن لازلت أعاني من هذا الخوف الشديد.
أخ عبد الرحمن. أخي عبد الرحمن، هذا الذي تتحدث عنه هو من الأصل يعني معك منذ الصغر أو شيء طارئ؟
لا، ليس من الصغر، منذ أن بلغت حوالي 38 سنة. أنا عندي الآن 47 سنة.
ما شاء الله. طيب.
تفضل.
والآن أصلي جميع الصلوات في المسجد إلا صلاة الفجر، لأنني لا أقدر ولا أخاف في الطريق. أتخيل العفاريت والجن والعقارب وبعض الأفاعي، أخطو خطوتين وأرتجف ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد.
هل في سبب بعده حدث لك ما حدث؟ يعني مثلا أنت تكون تعرضت لصدمة نفسية أو نحو ذلك؟
هناك ضغوطات من الشغل بدأت منذ حوالي قول 12 سنة، فبدأ ذلك بالرهاف الاجتماعي، وبعد ذلك تطور إلى الوسواس وإلى القلق والاكتئاب وإلى لا أرى أنني أتعالج.
لكن منذ متى لاحظت نفسك بدأت في التغير؟
منذ حوالي
ما أقصد منذ يعني زمنا، لكن يعني ما هو الحدث البارز الذي تلاحظ أنك بعده تغيرت حياتك؟ ما تتذكر؟ أخي عبد الرحمن، هل كنت في السابق مسرفا على نفسك، يعني لست على استقامة ثم استقمت فجاءك الوسواس بعد الاستقامة؟
نعم، كنت يعني لا كنت أصلي وكنت لا أصوم بعد هذا الوقت.
طيب،
ولكن حوالي منذ أكثر من 30 سنة هذا القول.
يعني حضرتك المشكلة حضرتك في أنك لا تصلي الفجر في جماعة.
نعم.
طيب، إن شاء الله الشيخ يجيبك بإذن الله. شفاك الله وعافاك، لا بأس طهور. شيخنا، يعني قبل أن نجيب على السؤال، العقيدة اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكذلك إقرار باللسان.
نعم، نحن قلنا أن العقيدة هي ما يعقد عليه القلب،
هي الإيمانيات أيضا.
نعم، من أنواع المعارف. لكن هناك تعريف، أنت تتكلم على الإيمان، والإيمان جزء من العقيدة.
نعم.
فالإيمان اعتقاد بالجنان، اعتقاد بالقلب.
نعم. نعم.
وإقرار باللسان.
نعم.
وعمل بالأركان، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
نعم.
بمعنى أنه لو قال امرؤ أنا مؤمن بقلبي ولكن لا أتلفظ بشيء يدل على هذا الإيمان، لقلنا إن هذا الإيمان غير صحيح. لماذا؟ لأن اللسان على الفؤاد دليل.
نعم.
فما الذي يجعلنا نفرق بينك وبين اليهودي والنصراني والملحد إذا لم يكن هناك أثر لهذا الإيمان. طيب لو قال أنا سأعتقد بقلبي وأقر بلساني ولكني لن أعمل شيئا من الصالحات وسأقع في جميع المنكرات، لقلنا هذا الإيمان ناقص. فالإيمان يجب أن يشتمل على الاعتقاد والإقرار والعمل. إذا انفصل أحد هذه الثلاثة فمعنى ذلك أن هذا الإيمان غير صحيح. من المسائل التي وقع فيها الخلاف مسألة العمل، لكن هذا الخلاف نجد أنه وقع بين من يسمون مرجئة الفقهاء، وأحيانا يقال عنهم مرجئة أهل السنة، وبين جماهير أهل السنة. شبهة هؤلاء الذين سموا مرجئة الفقهاء أنهم نظروا إلى المعنى اللغوي للإيمان، فقالوا فقالوا الإيمان هو التصديق في لغة العرب، مثل ما قال الله جل وعلا كما في سورة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. فإذا أضفنا لهذا المعنى شيئا زائدا فنحن لم نتكلم بلغة العرب أو لم نأخذ بلغة العرب. وهذه الشبهة في حقيقة الأمر غير صحيحة، لأن كثيرا من المصطلحات الشرعية يكون لها في لغة العرب معنى ويكون لها في لسان الشرع معنى آخر.
صحيح.
مثل الصلاة، فهي في لغة العرب الدعاء، ولكنها في لسان الشرع
أقوال مخصوصة.
أعمال أفعال وأقوال مخصوصة بصفة مخصوصة في أوقات مخصوصة. وهكذا لو جئنا للزكاة فهي النماء والزيادة، الحج فهو القصد، الصيام هو الكف عن الطعام وحبس النفس عن الطعام. لكن إذا جئنا لنعرفها بالتعريف الشرعي تغير الأمر.
صحيح.
يمكن يتغير الأمر بالزيادة بالتخصيص وهكذا. كذلك أيضا الإيمان، فهو في لغة العرب التصديق ولكنه في لسان الشرع بهذا المعنى الذي ذكرناه.
نعم.
اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. في اتصال
بعد إذن حضرتك. يعني إحنا قلنا العقيدة جزء منها الإيمان، نتعرف على بقية الأجزاء ولكن بعد اتصال. أستاذ خالد، السلام عليكم. أستاذ خالد من الكويت.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. ياك
مسيك بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير.
الله يجعل ما تقوم به إن شاء الله في ميزان حسناتك.
آمين.
ويكثر أمثالك في الأوطان المسلمين.
آمين.
يا شيخ عندي نبذة، أنا معاشر الشيعة وماشم معهم خصيص عشائر العراق. أنت معي يا شيخ؟
معك. نعم نسمعك.
أبعطيك عنهم نبذة قصيرة جدا. هذا ولا طال عمرك، المتعة ما عندهم، الزانية يذبحونها يحطون برأسها طلق. أهل شيعة وأهل قيم، أنا جدي خالد العتيبي ماني بشيعي، أهل شيعة يا شيخ وأهل قيم لا تجمعونهم غيرهم، ها عطوهم نصايح. أنا مشيت معهم كثير لأني هاوي بر وهاوي قنص في بلدهم، يمشون معي شبابهم ويصلون معنا صلاة السنة، وقول أنتم شيعة ولا سنة؟ يقولون حنا شيعة ولكننا بايعين، لكن وش نسوي ما ندري، ما نقدر والدينا ما نقدر عليهم.
نعم.
أنت معي يا شيخ؟
طيب معك يا خالد، بس لو سمحت أجب على سؤالي. أنت الآن تتكلم على كل الشيعة ولا على شيعة تعرفهم أنت؟
على عشائر العراقية.
لا معليش،
عشائر البوادي العراقية.
يا خالد، أخي خالد.
جدي 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 خالد.
يا جدي خالد.
نعم.
الآن سلمك الله، هذا الذي تراه الآن في العراق من قيام هذه العشائر العراقية بقتل أهل السنة، إما لأجل أن الواحد منهم اسمه عمر أو البنت اسمها عائشة أو غير ذلك، يعني هذا وش تسميه أنت
يا شيخ؟
نعم
والله أنا أنا عمري 80 يا شيخ، حاليا عمري 80.
يا خالد أنت يا أخي عندك يعني عاطفة وعندك إن شاء الله
عدل. لا عندي خلفية عنهم يا شيخ.
خلك معي، أنت عندك عاطفة وعندك إن شاء الله عدل وإنصاف وكذا، لكن تحتاج إلى معرفة بمذهب الشيعة. ليش صاروا منفصلين عن أهل السنة؟ وش السبب؟ وهذا على وهذا على مدى 1400 سنة من الآن أو أكثر. ليش انفصلوا عن عموم المسلمين؟ ما السبب
يا شيخ؟
نعم
اسمعني، عسى الله يجزاك خير ويكثر امثالك في اوطاننا.
الله يبارك فيك.
الشيعة لا تحطهم مثل انا جيت ايران سافرت لسفرات كبيرة وانا بالعراق، يختلفون العراقيين عن ايران ويختلفون العراقيين العشائر عن اهل المدن.
نعم
العشائر تمام. انا احكي لك يا شيخ في العشائر العراقية اللي بادية العراق.
طيب يا أستاذ خالد، يا شيخ خالد احنا الوقت بنتكلم يعني حضرتك، احنا الشيخ حتى في كل كلامه بيقول ان ليست الشيعة كلها على نطاق واحد ومعصية او ارتكاب لكبائر واحدة او اتيان بكفريات واحدة. سؤال حضرتك ايه؟ سؤالك
هو يريد يبين معنا
سؤال. انا بين ابين لكم.
جزاك جزاكم الله خير.
طيب.
تمام.
طيب ستسمع كلامي
ان شاء الله باذن الله. الشيخ هيدي لهم نصايح كما تحب يعني. طيب شيخنا ناخذ سؤال عبد الرحمن من المغرب بالمره. وسواس عنده وسواس.
طيب. اخي عبد الرحمن من المغرب، اولا اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يمن عليك بالشفاء والعافيه. وهذا الوسواس الذي تحدثت عنه يعتريك ويعتري عددا كثيرا من الناس، وكم من الناس الذين اتصلوا بنا في الحلقة ويتبين أن عندهم مثل هذا الوسواس، وكم من الناس الذين أعرفهم شخصيا، وكم من الناس الذين يتصلون. فهو بلاء يعني مرض مثل جملة الأمراض، مثل مرض السكر وغيره من الأمراض. لكن ما مسببات هذا المرض؟ الحقيقة أننا نجد أن الطب النفسي لا يزال قاصرا وعاجزا، يعني يمكن أنه هو أردى أنواع الطب الذي لم يخدم حتى الآن. قد يكون الأطباء مجتهدين ويحرصون على معرفة حقيقة هذه الأمراض، لكن في حقيقة الأمر لا يزال هناك نقص. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بد من ضم الجانب الشرعي مع الجانب المعرفي الذي عند الأطباء. لكن مشكلة الأطباء المسلمين أنهم في كثير من الأحيان عالة على الأطباء الغربيين الذين لا يؤمنون بما نؤمن به ولا يرون ما نرى. ولو أن الأطباء المسلمين استفادوا مما عند هؤلاء الغربيين من معارف، ولكن ذهبوا ليطوعوها لأحكام الشرع ويضيفوا إليها الجانب الشرعي، لرأينا بإذن الله تعالى أن هناك يعني نجاح باهر في مثل هذا. لأن هذه الأمراض فيها جانب خفي، وأما الأمراض الأخرى كأمراض القلب أو الباطنية أو العظام أو الأنف والأذن والحنجرة أو غير ذلك من أجزاء الجسم فهي محسوسة، لكن بالنسبة للأمراض النفسية خفية. هذه الأمراض الخفية لا بد أنها يتعلق بها أشياء خفية. من الأشياء التي يغفلها الأطباء أننا نجد الرجل أو الشاب سويا، ثم سويا يعني من ناحية نفسية، لكنه مسرف على نفسه في ارتكاب المعاصي إلى آخر ما هنالك، فيمن الله جل وعلا عليه بالهداية، لكن يتزامن مع هذه الهداية بداية هذا المرض النفسي. طيب لماذا؟ لماذا ما جاء المرض إلا حينما استقامت حال هذا الإنسان، ترك المعاصي ثم أقبل على الله جل وعلا؟ إذن هناك شيء يجب أن نتلمسه. طيب هل التفت لهذا الأطباء؟ قد يكون مثلا ملتفتين له أنا لا أعلم، لكني في الحقيقة ما وجدت شيئا من ذلك. وأنا سبقا جلست مع بعض إخواننا من الأطباء الذين فيهم خير، ودعوتهم إلى مزيد من الجهد والبحث، لأن ظاهرة هذا الوسواس انتشرت بشكل فظيع جدا. فما سببها خاصة في هذا العصر؟ يعني نجد أنها في هذا العصر أكثر نسبة في مرات عديدة من ذي قبل. فلا بد أن نتلمس الأسباب التي جعلت هذا المرض ينتشر أكثر وأكثر. من إشكاليات الطب النفسي الالتفات للجانب الربحي، وبالتالي لا يكون الطبيب معطيا نفسه للمريض. المريض النفسي يحتاج إلى من يعني يعطيه وقتا، يعطيه جهدا، يعطيه أيضا عاطفة، يحاول يتلمس الإشكالات. إذا كان الطبيب مثلا يريد أن يكون دخله في اليوم من 100 مريض مثلا، وكل مريض يعطيه المبلغ الفلاني، ولا يريد أن يجلس مع المريض إلا فترة محدودة، ثم يتعجل ولا يستمع من المريض، فهذا في الحقيقة ما قيم هذه الحالة ذاك التقييم الذي يستطيع من خلاله أن يبني العلاج على أسس سليمة. في اتصال. طيب
معنا الأستاذ عمر من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، عندي قصة.
تفضل.
يوم من الأيام كان عندي عدم.
لو سمحت. لو سمحت اخفض بس صوت التلفزيون وكلمنا من الهاتف او من
نعم نعم نعم. كان عندي عدو تبعوني دائما في مالي. اسمعني الان اخي؟
لا، في صوت، في صوت عندك. وطي التلفزيون. ها تفضل. فصل. طب معنا الاستاذ ابو محمد السعوديه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياك الله أخ حسن.
الله يحفظك يا محمد. تفضل.
حي الشيخ سعد. الله يسعدك ويا الدنيا والاخره يا رب.
شرفنا بك. تفضل.
انا ابو عندي مداخله. لك صلى الاسبوع الماضي يسال عنها، يقول هل في فرق يعني بيننا وبين الرافضه؟ انا اقول اصلا لابد نفهم يعني ان يقول الشيخ ناصر القفاري ما في شيء في هذا الزمن، انقرضوا مع علي ومع الحسين، ان وجد الا زيدين وجد زي. اما بقي هؤلاء وثنيون مشركون تكفيريون خوارج تمام الشيخ يعني ما اسمع هذه. لكن الشيخ سعد حفظ الله يقول يعني انه في ناس من الاحواز يحبون الصحابه، انا اقول هؤلاء دينهم الكذب، الكذب عندهم صدق والصدق كذب، لا نقترب بهؤلاء. لو صادق لا اسالوا عن الخميني الذي كل العلماء كفروا، تقي ولي ويحب ويدافع عنه ويستفتي، ولو صادق تنكره اسم الشيعه خرج منه. وبعدين يقول حسين مؤيد سئل هل في شيعي يتوضا عن الصحابه؟ قال لا، هذا كذب، لو ترضى هذا كذب، لأنه دين قائم على 3 أشياء: الإمامة والعصمة وتخوين الصحابة.
التقييم.
أنا أقول مستحيل إمامي يؤمن بالإمامة ما عنده ناقب والناقب والإسلام أبدا. نعم، لأنه سبحان الله العظيم هو يغني أمام الله. أنا سألكم مين يأخذ دينه؟ ألا يخسر من كاذب وزبالاته؟ ما يأخذ مثل ما نأخذ نحن، دينه مختلف. وبعدين ليتهم على الصحابة فقط، نقول يمكن يسأل من الصحابة، لا ربما أقول لو سلم. لكن ناقض يعني عقائد سلسلة، لا أول لا ولا آخر ولا حد ولا عد. يعني مثلا لو نظرنا مثلا يعني تلقوا مثلا عنده مثلا أصول الدين مختلفة عن جميع طوائف المسلمين، وعنده مصادر تشريع مختلفة. لو يجي نصراني يقول أنا مثلا والله ما أؤمن بالتثليث، هل ينفعه؟ لابد أخرج من هذا الدين كله، دين مختلف يا ناس. وبعدين أنا سمعت خالد توي ما سمعت قليل كلامه، كانوا يعني يقول انه مثلنا او شيء من هذا الخبيث. هؤلاء ما يعرفهم، هؤلاء دينهم الكذب.
طيب ولا في ولا محمد. ابو محمد لو سمحت لي الله يغفر لي ولك ولاخواننا المسلمين عموما.
امين.
تسمعني بارك الله فيك.
سم.
انا اشكر لك غيرتك ابو محمد، واشكر لك حرصك على العقيده، وهذا جانب في الحقيقه حسن. لكن يا اخي الكريم، انا بودي ان تعطي نفسك شيء من الوقت وتسافر يعني تتواصل مع بعض الذين اهتدوا. أنا لا أريد أن أسمي يعني أمور يعني فيها مصلحة يعني، لكن فيه أناس ممن اهتدى سواء في داخل المملكة أو في خارجها، وبعضهم لهم نشاط. اسألهم، وهم بحمد الله تعالى يعني صاروا على منهج أهل السنة حقا وحقيقة بحمد الله تعالى. اسألهم يا أخي وخذ معلومات، لا تبني معلوماتك فقط على مجرد مثلا ما في الكتب أو يقول فلان أو علان ممن يكون كلامه يقصد به معنى معينا. يا أخي العدل والإنصاف مطلوب. ثم ما الذي يضرنا يعني إذا قلنا إنه قد يكون هناك أناس يعني لا يسبون، ومثلا مثل ما قلنا مثلا في الأحواز أنهم كلمونا وهاتفونا وقالوا نحن كيت 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 مثل ما وصفت. طيب هؤلاء لماذا يتصلون؟ قد تقول إنهم يريدون أن يحسنوا جانب الشيعة. كيف يحسن جانب الشيعة وهم يتكلمون بعدل فيقولون نحن إشكاليتنا من هؤلاء الفرس، هؤلاء يبغضوننا، هؤلاء ظلمونا. يعني هم يعطوننا معلومات قيمة في الحقيقة. طيب يبقى السؤال، لماذا ينتسبون إلى التشيع؟ هذه إشكالية كثير ممن بوده أن يهتدي. يا أخي هذا قاله حتى الذين اهتدوا يقولون، يعني هناك أناس نعرفهم من بني جنسهم من جماعتهم بودهم أن يهتدوا ولكنهم يخافون عن قطيعة أقوامهم. يعني الواحد يعني ما يقوى على الغربة، كونه ينفصل عن جسد له لحمة معه. ليس كل الناس يقوى على هذا، منهم من يوفقه الله جل وعلا ويعطيه قوة ويضحي، ومنهم من لا يقبل. استمع يا أخي الكريم للمقاطع، لأني أنا أذكر هذا لأنه أعلن عن نفسه، وهو محمد بن عبد الله المكرمي، يعني جده المكرمي. استمع لمقاطعه في على اليوتيوب، هذه موجودة، وانظر ما الذي حصل له حينما اهتدى. أخذوا زوجته، أخذوا أولاده، هذا له أثر نفسي يا أخي ليس بالهين، لا تتصور المسألة هينة.
نعم وحصل كثير مع بعض.
نعم فأقول يا أخي الكريم، هناك أناس يقولون هناك أناس لا يسبون الصحابة بل ولا يقعون في الشرك، ويبقى يعني يريد أن يحتفظ على وجوده في هذا الكيان حتى لا يحس بألم الغربة، ولكنه غير مقتنع أيضا بهذه العقائد فيحاول أن يتخذ طريقا وسطا.
نعم
والباب في هذا واسع، يعني حقيقة لا أريد أن ضيع الله لك عن هذا الحديث فيه. أخنا
أبو محمد، ومعنا أم عبد المؤمن من الجزائر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أستاذنا الفاضل حسن، وحيا الله شيخنا الفاضل سعد.
حياك
من فضلك، لدي خالة ماتت منذ أيام، والله إنها عزيزة على قلبي، هل يجوز أن أضع صورتها على الفايبر؟ يا شيخ بحيث إذا اتصلت بأحد ما تطلع صورتها يعني عند هذا الشخص، هل هذا جائز؟
على المحمول يعني على الجوال؟
على الجوال نعم يا شيخ.
حاضر تمام تمام. طيب شيخنا هل يجوز؟
أختي الكريمة، إذا أردت البر بخالتك هذه التي أحببتيها فعليك بسلوك المسالك الشرعية. البر بها يكون في الدعاء، في الصدقة عنها، في قضاء دينها إن كان ثمة دين، إذا كانت محجة تحجين عنها، ما اعتمرت تعتمرين عنها، هذه هي إذا أمكن تجعلين لها وقفا إذا كنت مقتدرة مثلا، ولو بشيء يسير مثل حفر بئر أو نحو ذلك، أو طباعة شيء من كتب أهل العلم. أبواب البر كثيرة، أما أن تضعي صورتها على الجوال أي بر في هذا؟ أنت قد تتسببين في أذيتها في قبرها، فعليك بالمسالك الشرعية، وما أكثر أبواب الخير بحمد الله تعالى.
معنا الأستاذ عبد الله من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وعلى المشاهدين. نحيي قناة وصال. أنا نطلب طلب منك يا أخوي، يوم 28/2/2014 قام المجرم عبد البر،
بلاش أسماء يعني ما فيش داعي. طيب شيخنا حضرتك ما جاوبتش على سؤال عبد الرحمن، اتكلمنا على خطورة فعلا الطب النفسي.
نعم. نعم.
وإن هم أصلا أضيف نقطة إن هم كمان في بعض الأطباء النفسيين المسلمين لا يقتنعون بـ 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 بأي شيء في 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 الشرع، بل ويسمونها دروشة، يعني لا جن ولا في مس ولا في كلام من ده، ولا يقتنعون بهذه الأشياء ولا ينظرون إلى الشرع أبدا، في حتى في الحجامة أصحاب الأمراض لا الأطباء لا يقولون لهم خذوا حجامة، إلا المتدين جدا اللي فعلا بيتعلم أمور دينه، فهذا لا يصلي الفجر.
بل من العجائب أن هناك بعض الأطباء الذين كانوا على درجة من الاستقامة والعقل والرزانة، فلما دخلوا في هذا التخصص تغيرت حالهم إلى حد مزري،
الله المستعان،
بحيث أنه صار عندهم شيء من المرض النفسي،
هو مريض
فصار
نفسي.
طبيبا يداوي الناس وهو عليله،
الله المستعان.
حقيقة يعني بعضهم كان يحتاج إلى علاج وللأسف.
الله المستعان.
نحن لا نتكلم على أحد بعينه، ولكن الإشكالية تكمن في أن بعض الناس قد يتمرد أو يعجب بنفسه حينما يدخل في تخصص ما، فيرى نفسه قد حاز من المعارف ما لم يحزه غيره، وبالذات إذا صاحب ذلك شهرة وجانب مادي.
طبعا
هذه بلية البلايا. أنا ألح على ضرورة ضم الجانب الشرعي للجانب التخصصي هذا.
نعم.
وليس كل ما يمكن أن يكون في علم النفس يسلم به.
نعم.
لأنها عبارة عن نظريات إما لفرويد أو لغيره من هؤلاء، وهي نظريات عقلية يعني.
نعم.
لماذا نسلم بها؟ إن كان نعم إن كان ثمة شيء يتعلق بجانب محسوس وظهر أثره فلا بأس، أما أن يسلم بهذه النظريات البحتة.
نعم.
فهذا من الخطأ.
نعم.
فيما يتعلق بجواب سؤال الأخ عبد الرحمن.
نعم.
أقول عدم صلاتك الفجر إن كان بسبب هذا الوسواس، مثل أن يكون مصاحبا لك في الطهارة فتتأخر في دورة المياه، فأنت تحتاج إلى معالجة شرعية في هذه الحال، بالإضافة طبعا للمعالجة الطبية كما سأذكره، أو أنك تخاف من الدخول في صلاة الفجر، لأن بعض الناس قد يكون عنده رهبة في مثل هذا الوقت. وأنا صليت بجانب بعض الناس، يعني كان بجانبي قبل أن تقام الصلاة وهو بشكل عادي، ما لاحظت عليه شيئا، فلما دخلنا في الصلاة كبرنا ابتدأ نفسه يتعالى وابتدأت الأصوات تخرج منه بشكل عجيب، حتى إني قلت إن هذا سيسقط الآن، يعني كنت متحفزا لإنقاذه، يعني حقيقة كانت حاله مزرية، نسأل الله جل وعلا له ولجميع مرضى المسلمين الشفاء العاجل. فهذا ما السبب الذي جعل هذه الحالة تعتريه لما دخل في الصلاة؟ هناك أمر يحتاج إلى نظر في هذه الحالة. عنده رهبة، عنده خوف من الإقدام على الصلاة، أحيانا يكون هذا الخوف مرتبط بوقت من الأوقات، فصلاة الصبح نعرف أنها بعد القيام من النوم، يمكن الإنسان في حالة نفسية معينة، قد يكون أيضا جانب الظلام الذهاب إلى المسجد أيضا، هذا
يعني يخاف من الحيات والعقارب.
فمثل هذا الخوف يحتاج معه إلى جلسات من قبل بعض الأطباء ليزيحوا عن هذا الخوف. أما ما يتعلق بالجانب الشرعي فنقول اجتهد في أن تصلي صلاة الصبح مع الجماعة في وقتها.
نعم.
بقدر المستطاع، إن لم تتمكن فاتخذ أسبابا، مثل أن يكون معك من يذهب،
صحبة مثلا.
نعم، خذ معك صحبة. نعم. يكونون بجانبك وتطمئن إليهم بإذن الله تعالى. ابدأ في العلاج النفسي، عليك بالدعاء أكثر من دعاء الله جل وعلا، عليك بالوسائل المعينة مثل الحرص على أذكار الصباح أذكار المساء، يا حبذا لو تقرأ سورة البقرة يوميا وتستمر عليها ولو فترة معينة، واسأل الله جل وعلا أن يشفيك.
أستاذ عمر المغرب، السلام عليكم. أستاذ عمر، طب شيخنا تكلمنا على العقيدة وقلنا بأن جزءا منها أو يعني فرع منها الإيمان، فنحب أن يعني لو قلنا العقيدة تنقسم إلى كذا وكذا مثلا، فضل.
العقيدة يمكن أن نجعل لها معنى عاما تدخل فيه بقية المعاني، ويمكن أن نجعل لها معاني خاصة يكون لكل شيء منها تسمية.
معلش قبل ما نبدا
في
تفلتوا معنا الاستاذ عبد المجيد الجزائر.
الو،
اتفضل استاذ.
اود ان اكلم الشيخ.
معك الشيخ، اتفضل استاذ عبد المجيد الجزائر.
تفضل. السلام ورحمه الله.
شيخنا الفاضل. الو،
نسمعك، تفضل يا
يا شيخنا الفاضل، نحن أهل نحن عامة أهل الإسلام، خاصة في دول المغرب العربي التي ربما هي بعيدة عن هذا الدين الوثن، نود أن يجتمع علماء أهل السنة والجماعة، نود أن يجتمع أهل السنة والجماعة علماء أهل السنة والجماعة إصدار رأي في هذا الدين واعتباره دين ليس من الإسلام، وأن من انتسب إليه فهو خارج عن الملة وخرج من التوحيد إلى الشرك والكفر.
تقصد الشيعة؟
نعم الشيعة.
تفضل. تمام. طيب جزاكم الله خير، دعوة قيمة ولابد أن ينظر إليها. فضل الشيخ تفضل.
طيب نكمل. طيب فأقول إن الإيمان بالله لو سلطنا الضوء عليه لا دخل فيه كل شيء.
صحيح.
فمن الإيمان بالله الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والأنبياء والأركان، الإيمان الأخرى والإيمان بالصعب ممكن أن تدخل، لكن ينبغي من باب تسمية الشيء بحقه وحقيقته، وحتى يكون هناك ترتيب لهذه المعلومات ومعرفة كل شيء منفصلة عن الآخر حتى لا يحصل هناك شيء من التداخل، أن نبني على ما بينه أهل العلم من أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فيه هناك أشياء أخرى مثل الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى التي أدخلت في العقيدة وتحتاج إلى كلام آخر، مثل مثلا من أدخل المسعى على الخفين أو مسألة الإمامة، حقوق ولاة الأمور وما يجب لهم، أبواب العقيدة يعني
تفرعت كثير.
نعم. لكن ينبغي أن نركز على الأشياء الأساسية وما يتعلق بجانب
التوحيد والإيمان.
أي نعم. التوحيد والإيمان هذه هي التي ينبغي أن يتحدث عنها. فإذا أخذنا بادئ ذي بدء
نبدأ في التوحيد، التوحيد ولكن نأخذ أبو أيمن أول.
طيب.
أبو أيمن السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم جميعا.
تفضل.
السؤال بالنسبة للمرأة الحائض، يعني كيف تتعبد ربها بحيث تعوض ما سقط عنها من صلاة وصيام، يعني هل لها أن تقرأ القرآن والأذكار وما إلى ذلك، وجزاكم الله كل
تمام. طب نجيبه.
طيب.
طب نلحق أمينة الله لأن قفلت مرتين. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أمينة الله المغرب.
السلام عليكم. أنا أريد أطرح سؤال على الشيخ في أسماء الله الحسنى، ما هي الصفات اسم الله الحق المبين والوكيل؟ والسلام عليكم.
حددت اسمين؟
ما أنا ما سمعت.
السلام عليكم كده من غير ما نستفسر. طيب. أبو أيمن يقول المرأة الحائض كيف تعوض ما سقط عنها من أذكار، قراءة قرآن، وكيف؟
أخي أبا أيمن، بالنسبة للمرأة الحائض، أولا ما قدره الله جل وعلا على بنات آدم من هذا الحيض الذي يمنع المرأة من الصلاة ينبغي أن يكون لدى المرأة المسلمة ما يوضح لها أن عملها يجري من غير نقصان،
يا سلام،
لما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إذا مرض العبد أو سافر قال الله اكتبوا لعبدي ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالمرأة التي تصلي خمسها ثم تمتنع لعذر شرعي لأمر قدره الله جل وعلا عليها، هي ما امتنعت تكاسلا ولا معصية، وإنما امتنعت لأن الله جل وعلا نهاها عن الصلاة في هذا في هذه الحال، فهي تنفذ أمر ربها، فهي مطيعة لله جل وعلا بهذا الترك، وكأنها تعمل العمل الصالح. فتجري لها أو يجري لها ثواب هذه الصلوات الخمس التي كانت تصليها من غير نقصان.
نعم.
وإذا كانت تصلي هذه الصلوات مع نوافلها ومع ما ينضاف إلى ذلك من تطوع كقيام ليل وصلاة ضحى ونحو ذلك، فكله يجري لها ما دام المانع لها هو هذا العذر الشرعي. هناك أشياء في مقدورها بإذن الله تعالى أن تفعلها مثل الأذكار، فهذه لم يقل أحد من أهل العلم إنها لا تذكر الله جل وعلا وهي حائض، بل لها أن تذكر الله. إنما الذي حصل فيه الخلاف هل لها أن تقرأ القرآن أو لا، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والذي يترجح لي أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن لكن من غير أن تمسه، يعني لا تمس المصحف، فإذا كانت تحفظ شيئا من القرآن فلها أن تقرأه، إذا لم تكن تحفظ فإنها يمكن أن يقلب لها المصحف أحد طاهر، إذا لم يكن ثمة أحد فإن بإمكانها أن تستعين بوسيلة تعينها، مثل أن تقلب المصحف بعود أو بقفاز أو بشيء تجعله على يدها، بمعنى أن لا تلمس المصحف لمسا مباشرا. وإذا لم تستطع شيئا من ذلك فإنها تكف حتى تتمكن من قلب ورقات المصحف. في هذه الأجهزة الحديثة، أجهزة الهاتف، يمكن أن تقلب الصفحات دون أن تمس تلك الصفحة التي فيها المصحف. يعني أنا رأيت في جهازي وفي غيره أن هناك يعني هامشا لا كتابة فيه وليس داخلا في المصحف، فهذا بإمكان التقليب عن طريقه، وبهذه الصفة بإمكانها أن تقرأ القرآن إن شاء الله تعالى.
الأستاذ صلاح السعودية، السلام عليكم. طيب فضلتك الأخت أمينة الله المغرب تتكلم عن أسماء الصفات، وربما سألت قبل كده في نفس البرنامج وسألت في برنامج آخر عن قضية الأسماء الصفات، يعني ظاهر إن أنا
نعم
مشكلة.
عندها إشكالية يعني، لكن المشكلة عندها في الاتصال.
نعم يعني لا تبين
في السؤال. أي وفي السؤال أيضا فهي لا تبين. فليتها إذا لم تستطع ممكن أن ترسل
على الشريط.
أي نعم، لو ترسل على الشريط حتى نقرأ سؤالها ونعرف ماذا تريد.
نعم
إنما فيما أتذكر من سؤالها الماضي ممكن أن نتكلم يعني بكلام عام، فنقول للأخت
قبل ما نقول للأخت
تفضل.
نأخذ الأخضر من الجزائر.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأدخلك الله وبركاته في عباده الصالحين.
أمين وإياك.
أنت والشيخ الفاضل عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، مجموعة من الناس اشتروا أرضا لغرض البناء، لكن هذه الأرض لا تصلح إلا بوثيقة ما من السخرس من المصلحة. هذه
لو سمحت
المصلحة المختصة يعني لم تعطي لأصحاب هذه الأرض هذه الوثيقة، المهم أوصلت الأبواب في وجوههم، لم يجدوا طريقا إلا طريق الرشوة. هل هذا جزء كيف أم لا؟
تمام. سؤال ثاني،
وهذه الأرض لا تصلح للبيع إلا بهذه الورقة. السؤال الثاني، امرأة عاقر
نعم
ليس لها ولد، أعطتها أختها ابنا لها فربته ونسبته لزوجها، واليوم هذا الابن صار كهلا قرب 60 من عمره، هل هو منسوب لغير أبيه يعني في الوثائق، لكن هو معترف لوالديه قبل أن يتوفوا رحمه الله، هل عليه شيء وهو اليوم على منسوب لغير أبيه في الحالة المدنية؟
تمام،
وحفظكم الله ورعاكم.
الله يبارك فيك. عندنا اتصال تاني. طيب شيخنا معلش ناخد محمد السعودية. السلام عليكم.
سلام.
تفضل.
أقول لك أنا عندي سؤال يا شيخ، شفت قناة المجد هذا حق القرآن؟ قناة المجد القرآن ما ينس؟
نعم معك.
قول يا شيخ.
أيوة. هذه فيها تحت مربع صغير جعلها رقام اكفل يتيم سوري، دقيت عليهم وقلت لهم انتوا جاي من سوري، قالوا احنا من سوري مدري كيف، بعدين قلت لهم شو رقم الحساب، قالوا تدفع 3000 في السنة عشان كوات طفل يتيم سوري. بعدين ما اعطوني، عرفت يوم اني سالتهم قلت انتوا جهه معتمده، قالوا احنا في الاردن يعني الكلام يا شيخ ان قنوات تستقل القنوات الاسلاميه هذه.
تمام. الظاهر يعني ان في حد خدعه يعني بإذن قناة تكفر،
يعني ده يمكن ان قصده ان هناك رسائل على الشريط.
ايوه.
وهناك من كتب في هذه الرسائل انهم يستقبلون التبرعات
عندنا احنا؟
لا، في على شريط قناة القرآن. يقول المجد. ويبدو ان يبدو ان هذه الرسائل يمكن لا تتابع، يعني هو المفترض ان يكون لها فوترة.
نعم.
أيوة. قبل أن تنشر.
الله يفتح عليك. صحيح.
سواء يعني أي قناة من القنوات المفترض أن لا تبث الرسالة على الشريط.
نعم.
إلا بعد أن يطلع عليها.
تنقيح. نعم.
مسؤول في. طيب. القناة، فقد يكون فيها مثلا كفر.
الله.
قد يكون.
صحيح.
فيها زندقة. قد يكون فيها شبهة، يمكن يأتي إنسان من أصحاب هذه المذاهب البطالة وينشر. قد يكون فيها أحد أيضا.
صحيح.
يعني يستغل هذه الرسائل فيضحك على الناس ويلعب. نعم. عليهم، يمكن يضع. نعم. رقم حساب.
أيوة.
أو ما إلى ذلك.
أحسن.
لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم، أنا بحسب يعني ما عندي من معلومات عامة.
نعم.
ويمكن عاد أنتم في القناة الإخوة يؤكدون. نعم. هذا أو لا. الذي يظهر أن الرسائل تفوتر من قبل. نعم. أصحاب القنوات، هذا هو المفترض.
نعم. معنا أبو عبد الملك من النرويج، فضل يا أخي.
السلام عليكم أخي حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الشيخ مع حضرتك.
ممكن أتكلم مع فضلة الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك.
تفضل.
فضلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت لدي 3 أسئلة.
فضل.
السؤال الأول، هل يجوز الترحم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأني سمعت من أحد العلماء الأفاضل أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان لا يرى صحة حديث أبي وأباك في النار. والسؤال الثاني، يأجوج ومأجوج، هل بلغتهم الدعوة الإسلامية؟ والسؤال الأخير، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار يقظة أم كان ذلك في الرؤيا فقط؟ ولكم من الله تعالى الأجر والمثوبة.
جزاكم الله خيرا. طب شيخنا معلش، الأخت أمت لك وتحركة تكمل.
أي نعم، فيما يتعلق
بالخلاصة كده.
أي نعم. فأقول يا أخت يا أمت الله، بالنسبة للأسماء هي غير الصفات. الأسماء تتعلق بذات الباري جل وعلا كتسمية، وأما الصفة فإنها غير الاسم. على سبيل المثال، الله جل وعلا هذا اسم من أسماءه، الرحمن الرحيم، لكن الرحمة صفة، يعني الرحمن اسم، الرحيم اسم، الرحمة صفة. هكذا لو جئنا للسميع، هذا اسم، السمع صفة من صفات الباري جل وعلا، وهكذا. فهناك أسماء وهناك صفات. يمكن أن نقرب المعنى للأذهان من باب التعليم لا من باب تمثيل الباري جل وعلا بالمخلوقين. نعرف أن الواحد منا له اسم وله صفات. أنت مثلا اسمك أمة الله، هذا الاسم يدل على ذاتك، يدل على أنك موجودة في الوجود. هذه الذات التي معناها يعني أنك إنسانة بجسم، هذا الجسم فيه رأس، فيه يدان، فيه رجلان، فيه جميع هذه الأعضاء. عندك قدرة على الكلام فأنت متكلمة، وعندك قدرة على الحركة فأنت متحركة. فما دمت متكلمة فعندك كلام. طبعا كونك متكلمة غير الكلام. على سبيل المثال أنت عندك القدرة على التكلم فأنت متكلمة، لكن لو قلت سبحان الله صار هذا كلاما. هذا الكلام الذي تكلمت به يدل على أنك لما كانت عندك القدرة على الكلام وتكلمت صار هذا صفة من الصفات، لكن القدرة على الكلام هذا اسم من الأسماء، فأنت متكلمة والكلام صفة من صفاتك. كذلك أيضا عندك رحمة، عندك عطف، عندك شفقة، فأنت رحيمة عطوفة، هذه صفات تليق بك تختلف عن رحمة الباري جل وعلا. فإذا عطفت على المسكين فهذه صفة من صفاتك، عطفت على هذا المسكين، رحمت هذا المسكين، وهكذا. إذن على ضوء هذا نفهم أيضا أسماء الله وصفاته. فالاسم غير الصفة، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. الأستاذ فضيل الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
سؤالي على صلاة الجنازة عندما تمتلئ المقبرة. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالي على الجنازة في المقبرة عندما تمتلئ المقبرة فيصلون وراء المقبرة، هل الصلاة جائزة أمام القبر أم لا؟ وشكرا.
تمام. معنا الأستاذ مشعل من السعودية.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك يا
أخي. أبسأل أنا الزكاة ما هي بتأخذ من الأغنياء بتعطى للفقراء؟
نعم.
وهي 2%.
نعم.
هاو شي حل للمعممين يأخذون 20% من الضعف هذولا؟
منهم
20%؟
منهم؟
كم حضرتك بتكلم عن الزكاة؟
أبتكلم عن الخمس. وشي حل
الخمس المعممين
20% من أموال الفقراء. والله ياخذ 2% من الاغنياء ويعطيها للفقراء.
الله المستعان. والله لفته كويسه يعني. جزاكم الله خيرا استاذ مشعل، جزاكم الله خير. طيب حضرتك الاخضر يتكلم عن مجموعه اشتروا قطعه ارض ولم ياتوا بالترخيص ولم يستطيعوا ان ياتوا بالترخيص الا عن طريق الرشوه، هل يدفعون الرشوه؟
لعل ايش اسمه الاخضر
اه
ايه لعل الاخ الاخضر يتصل بالكنترول ويضع رقمه، لاني اريد ان اتحاور معه واساله اسئله، لان الجواب في مثل هذه القضايا ذو حساسيه، ولا اريد أن يكون هناك جواب يمكن أن يترتب عليه مفسدة.
نعم.
فلعله يضع رقمه عند الكنترول وأنا أتصل به إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. وحضرتك سؤال الثاني، عاقر ليس لها ولد، أختها أعطتها ولد من عندها فنسب لزوجها وهذا الولد كبر وهناك مشكلة.
الخطأ في هذه الصورة بالدرجة الأولى تجاوز الشرع، فلا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه. يقول الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من انتسب إلى غير أبيه، ملعون.
وهو يعلم طبعا.
نعم، إذا كان يعلم، أما إذا كان جاهلا لا ذنب له. فنقول أن انتساب هذا الولد إلى غير أبيه مع العلم أنه بالإمكان أن ينتسب إلى أبيه هذا فعل لا يجوز ويجب أن ينسب إلى أبيه. لكن حسب ما فهمنا من السؤال أنه في واقعهم العملي هو منسوب إلى أبيه، ولكن في الأوراق الثبوتية لا ينتسب إلى أبيه. يقول هذه الأوراق الثبوتية ما دام أنها صارت ملازمة لا يمكن أن يعدل فيها هذه لها حكم. أما إذا أمكن التعديل فيها فعليكم أن تقوموا بالإجراءات اللازمة لتعديل اسم هذا الولد ليكون موافقا لتسميته الشرعية والحقيقية. لكن لو افترضنا أنه لا يمكنهم فنقول يجب أن يشاع بين الناس أن اسمه فلان بن فلان الذي هو الاسم الحقيقي، وما يوجد في الأوراق الثبوتية ينبغي أن لا يؤثر على نسب هذا الإنسان، كما أنه ينبغي أن يحتاط فيما قد يترتب على ذلك من إرث من إرث أو نكاح أو غير ذلك. فكل هذا يجب أن يدون ويقال إن هذه التسمية إنما هي في هذه الأوراق، وأما هذا الإنسان فهو فلان ابن فلان.
لا يرث طبعا، ولكن من الممكن أن تكون له وصية.
إذا أوصوا هذا يعني يعد من باب الهبة، لكن الهبة طبعا إذا كان في الدنيا وفي بعد الوفاة تجوز الوصية في مثل هذه الحال، والله تعالى أعلم.
طيب معنا أبو زهيل السودان، تفضل.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا السؤال في باب العقيدة ودام الحلقة الشيخ الله يجزيكم خير. بعض الممارسات في بعض الحكام العرب
خليه يمشي.
أم محمد السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
كل العرب احنا ناقصين. تفضل تفضلي.
ممكن أتكلم مع الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك، تفضلي.
يا شيخ أنا أكره أبوي يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
ألو.
الشيخ مع حضرتك، تفضلي على الشاشة الشيخ.
يعني أنا أكره أبوي يا شيخ وما أحب أشوفه.
تكرهي أبوك؟
أدري ليش يا شيخ. أيوه.
أظن سبقتك سألتها
سألت حضرتك السؤال ده قبل كده؟
سبق سألتينا يا محمد. ها؟
ها؟
سبق سألتينا السؤال هذا وجاوبنا عليه.
ده
لا أنا ما بسألته
أول مرة؟ طيب
أيوة أول مرة.
طيب حاضر. في أسباب طيب ولا كده؟
أيوة أسباب فيه.
مثل إيش؟ مثل إيش؟
لو في حاجة ممكن تذكر ممكن يكون الخير يعم يعني.
ها؟
مثل ماذا يعني؟ وش الأسباب اللي تجعلك تكرهين أباكي؟
يعني أسباب ما يحبنا يعني ما يصرف علينا ما يعطينا. هو متزوج وحدة ثانية، هو يحب بنات وثلاث يعطيهم، بس أنا يعني ما يحبني ولا يعطيني.
طيب طيب جزاكم الله خيرا. الأستاذ أبو عبد الملك النرويج، هل يجوز الترحم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم؟
أخي أبو عبد الملك، لا يجوز الترحم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عمه ولا على جده، وما يثار من قبل الشيعة أو من بعض غلاة المتصوفة فإن هذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان استأذن ربه جل وعلا في أن يزور قبر أمه ويستغفر لها، فنهاه الله جل وعلا عن الاستغفار وأذن له بالزيارة. كذلك لو نظرنا في قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذه الآية تتحدث عن كل من كان ذا صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب قريب، والدليل قياس على إبراهيم وأبيه. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. من يظن أن هذا فيه تنقيص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثنا عن هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه حديث في صحيح مسلم، بغض النظر عن من قد يتكلم في هذا الحديث، لكن المهم الحديث في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبوك في النار لأنه مات على في الجاهلية. فتلون وجه الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. يعني إذا كان هذا يسوءك في أبيك فأيضا
فلست وحدك، أبي
فلست وحدك. يعني هذا من باب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. كون مثلا الشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أو غير من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم قد يرون ضعف هذا الحديث، ليس معناه أنهم يرون أنه يترحم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما قال هذا بعض من زلت به القدم كالسيوطي رحمه الله، ولا يتابع في خطئه هذا. أما كلام الرافضة معتقدات الرافضة، فالرافضة ليس هذا هو المعتقد الوحيد الباطل عندهم، عندهم من المعتقدات الباطلة ما صار الآن مكشوفا وواضحا لكل ذي لب. الخلاصة التي نخلص بها أنه لا يجوز أن يترحم على أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا يعني لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بهذا، بمعنى أن يكثر مثلا من ذكر هذا الكلام أو الاشتغال به بما قد يفهم منه أن في نفسه شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم. تصور لو أنك أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي وأباك في النار، فذهبت تسب أبا النبي صلى الله عليه وسلم، هل يليق هذا؟
لا طبعا،
بطبيعة الحال سيسوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن لا يذكر في هذا، ولو أنه طوي ولا يرى لكان أولى وأحسن.
نعم. نعم. طب يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوة الإسلام؟
أخي عبد أبا عبد الملك، أنا أنصحك وأنصح كل مسلم بأن نتوقف عند ما وقفنا عليه الشرع. فعائشة رضي الله تعالى عنها لما سألتها معاذة العدوية عن الحائض ما بالها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فماذا قالت لها رضي الله تعالى عنها؟ قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة،
بس
أي ليس لنا إلا التسليم. فنحن نقول ما دام أن يأجوج ومأجوج أمة ذكرت ولم يذكر عنهم أنهم بلغهم الإسلام ولا بلغتهم دعوة الإسلام، فإن الذي ينبغي لنا أن نقف عند ما وقف عليه هذا. وليس معنى هذا أننا مثلا لا نلتفت لبعض الأدلة الشرعية الأخرى، بل نلتفت. ففي إخبار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ذكر أهل النار وعددهم وأنهم هم يعني أكثر الخليقة، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم تخوفوا، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. يعني أن يأجوج ومأجوج كلهم في النار
خلصة،
فهذا يدل على أنهم على الكفر الأصلي.
الله،
وحتى لو بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لن يتقبلوها، فهم من أهل النار كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم.
طيب حضرتك له سؤال ثالث أيضا، يعني في هذا المضمار: هل الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد الجنة والنار رأي عين؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى الجنة والنار رأي العين، ومن ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام حينما تراجع لأنه رأى النار، فتراجع عليه الصلاة والسلام، وأنه لما عرضت له الجنة مد يده يعني كاد يقطف قطف عنب منها، فهو عليه الصلاة والسلام أري الجنة والنار رأي العين.
نعم. طب صلاة الجنازة حضرتك امتلأت المقبرة وكأنهم يصلون صلاة الجنازة في المقبرة، فيقول هل يجوز أن يصلي خلف المقبرة؟ والصلاة في المقبرة يعني على الإطلاق مسموح بها ولا لضرورة؟
إذا كانت صلاة الجنازة ألجأت الإنسان إلى أن يصلي عليها في المقبرة، مثل أن يكون صلي عليها وجاء وهي تدفن أو أوشك أن تدفن فيريد أن يصلي على هذه الجنازة، فوجد الناس يصلون ولكن المكان لم يستوعبهم، فهل يجوز أن يصلي خلف جدار المقبرة؟ فأقول إذا كانت صلاتك خلف الجدار وأنت ترى الجماعة فإنه لا بأس، ما دامت الصفوف وصلت إلى الجدار واضطررت للصلاة خلف الجدار وأنت ترى الجماعة، مثل أن يكون هناك ثقب في الجدار أو يكون الجدار قصيرا وأنت ترى الجماعة، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن ما المانع من أن تنتظر حتى تفرغ هذه الجماعة ثم تصلي أنت ومن معك جماعة أخرى على هذه الجنازة؟
نعم. فضيلة الشيخ، آخر سؤال لأم محمد من السعودية، تقول أنها لا تحب أباها ولا تحب أن تراه، وهذه مشكلة، يعني هذه ربما لها سبب وذكرت بعض الأسباب، ولكن هذا أصبح واقع لشباب كثيرين وشابات، عدم حب الوالد وحب الوالدة بدون سبب.
معنا وقت؟
لا، دقيقتين حلوين. طيب، ممكن يبقوا ثلاثة أربعة فضل.
طيب، أنا الخطاب الأول سأوجهه للآباء. يا معشر الآباء، اتقوا الله جل وعلا في بيوتكم، واتقوا الله جل وعلا في أولادكم. بعض الآباء قد يكون راغبا في الزواج، إما مضطرا وإما لمجرد رغبة، لكن يا أخي إذا تزوجت أو رغبت في الزواج فإن هذا ليس مما يضطرك إلى أن يكون لك موقف من أهل بيتك، من الزوجة الأولى والأولاد. ولو افترضنا أن بينك وبين الزوجة الأولى شيء من الخصومة التي اضطرتك إلى أن تتزوج لكونها ناشزا عليك، عصية عليك، لأسباب تكون بينك وبينها، فلا تجعل الأولاد هم الضحية. أحسن إلى أولادك، حتى وإن كنت ترى أن الأولاد ينحازون مع أمهم من ذكور وإناث، فيجب أن تحسن إليهم، مثل ما نقول في لغتنا العامية، وسع صدرك عليهم، أعطهم النفقة التي أوجب الله عليك، احرص على تربيتهم وتوجيههم، أظهر لهم أنك معتني بهم وأنك تقوم على شؤونهم، لا تهجر البيت، لا تهجر الأولاد، لا تسلم الأولاد لتربية الأم فقط. كذلك أيضا الرسالة الثانية للأم والأولاد والبنات، فبعض الأمهات هداها الله هي التي تتسبب في إيجاد الفرقة بين الأب وأبنائه، فإذا تزوج عليها الأب فإنها بدافع الانتقام منه لأنه تزوج عليها توغر صدور الأبناء على أبيهم، وهذا من كبائر الذنوب لأنها تتسبب في قطيعة رحم، ثم هذا دليل على نقصان العقل، لأن هؤلاء الأبناء والبنات لم فكك لهم عن أبيهم، هم سيتضررون دنيا وآخرة.
صحيح.
ضررهم في الدنيا ظاهر من مثل هذا الذي حصل من هذه البنت التي تحدثت، فهذا الانفصال بينها وبين أبيها يترتب عليه عدم النفقة، يمكن أنهم لو احتاجوا شيئا حتى من الأوراق الثبوتية والقضايا الرسمية يتعذر عليهم الحصول على ذلك، لأن الأب يرى منهم عقوقا فيقابلهم بالمثل.
نعم، يعاند معهم.
نعم، فمتى يلتئم الوضع؟ إذا كان هذا يمسك من طرف وهذا يمسك من طرف وهذا يشد من طرف وهذا يشد من طرف، متى يلتقيان؟
نعم.
متى تصلح الحال؟ وأنت السبب أيتها الأم، إذا كنت عاقلة وكرهت هذا الأب أو كرهت هذا الزوج، على الأقل ارحمي أولادك.
صحيح.
لا تجعلهم يعيشون هذه الحياة عيشة فيها من هذا البعد
وكيد يتصل
عن الأب بالجنب. الذي يؤثر عليهم من ناحية نفسية وناحية تربوية، كيف سينشؤون إذا لم يكن هناك أب يربيهم ويوجههم ويقوم على الشفقة عليهم والعناية بهم؟ مهما كانت الحال، الأب والبنت لا بد أن يتعاضد عطف الوالدة مع تربية الأب، أحدهما لا يكفي عن الآخر، مثل ما نرى مثلا لو أن الأم توفيت وبقي هؤلاء عند الأب سيفتقدون عطف الأم
أكيد،
ويؤثر هذا عليهم نفسيا، والعكس كذلك، الأبناء الذين يتوفى والدهم أو يفقدونه لأي شكل من الأب أي شكل من الأشكال وتبقى المسألة متعلقة بالأم، فإن نعم. الأم لا تستطيع أن تربي.
نعم.
يمكن أن تجتهد ولكنها لا تستطيع أن تملأ الفراغ الذي يحدثه أو الذي يكون ناشئا عن بعد ذلك الأب إما لوفاة أو لغير ذلك. فاتق الله يا أيتها الأم في هؤلاء الأبناء. كذلك الخطاب يتوجه للأبناء ذكورا وإناثا، أقول إذا وجدتم بين أبيكم وأمكم شيئا من هذا البعد وهذه الشقة وهذه الشحناء، احرصوا على رأب الصدع، على التوفيق بينهم. يمكن أن تتجهوا للأم وتذكروا لها شيئا من المحاسن حتى ولو كان ذلك بطريق الكذب أو المبالغة، فإن هذا من الشيء الذي أباحه الشرع. ليس الكذاب الذي يقول خيرا وينمي خيرا، ولكن الكذاب الذي يفسد بين الناس. إذا صنعتم هذا ودهمتم للأب أيضا وحاولتم أن تجمعوا بينهما، فإنه قد يحصل من جراء ذلك خير كثير. على فرض أنكم ما استطعتم أن تسألفوا بينهما، فأعطوا هذا حقه وهذا حقه. كما أن الله جل وعلا أوجب عليكم حقا لأمكم، فإن الله جل وعلا قد أوجب عليكم حقا لأبيكم، ولا يجوز لكم أن تكرهوا أباكم أو تبغضوه حتى ولو حصل منه ما حصل من مثل هذا الانفصال أو عدم النفقة، فإن هذا لا يسوغ لكم أبدا أن تكرهوا الأب أو تقوموا
ببغضه. وبالولدين إحسانا، ليس ليس عدلا ولكن بالإحسان.
نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على علمك ووقتك، وكذلك جزاكم الله خيرا إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن مشاهدتكم واستماعكم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.